بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 51 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن تواجد الجيش الإسلامي أمام الجيش الفارسي في موقعة نهاوند أو حول مدينة نهاوند. الجيش الفارسي جيش ضخم يعني تجاوز 100,000، وجيش المسلم حوالي 30,000 أو ما يقرب من هذا الرقم. والجيش المسلم بقيادة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه، وجيش المسلمين أرسل رسول للتفاوض مع الجيش الفارسي في موضوع القتال، وكان على رأس أو يعني كان المفاوض في هذه المفاوضات المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ذكرنا شيء من التفصيلات في هذه المفاوضات التي دارت بين المغيرة بن شعبة وبين زعيم الفرس. الفرس كانوا أظهروا القوة والعظمة والأبهة في الملك، وتعاملوا مع المغيرة بن شعبة تعامل فيه شيء كبير من الاحتقار والامتهان. تكلموا على العرب كلام كتير سيء، ودي انطباعات حقيقية عندهم، يعني هم شايفين العرب أمة بسيطة للغاية يعني ليس لها شأن، وحققت انتصارات ضخمة عليهم، فده شيء كسر نفسهم بشكل كبير، لكن ما زالوا متكبرين وبيتكلموا معاه من عالٍ، وبيقولوا له يعني لو انتوا رجعتوا لبلادكم يعني سنخلي بينكم وبين الرجوع وخلاص على كده. فالمغيرة بن شعبة أراد أن يرعب القائد الفارسي، لأنه شعر أن الحرب قادمة، ما فيش فرصة للتفاوض، يعني هو مش عايز يتفاوض في الموضوع، والمسلمين عندهم الأمور واضحة جدا، إما القتال وإما الجزية، إما الإسلام طبعا في الأول وإما الجزية، وإما القتال لو رفضوا الإسلام أو الجزية، والتاني اللي هو القائد الفارسي رافض كليات الموضوع الإسلام ورافض موضوع الجزية، فبالتالي القتال صار قريبا. فسيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حاول أنه يرعب الفارسي بكلمات كثيرة. كان من ضمن هذه الكلمات قال له في الآخر: إنا والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا. يعني إحنا كنا في حالة من الشقاء الشديد في بلاد العرب في الجزيرة العربية، فقر شديد وغياب للماء وللطعام وللحضارة بشكل عام، وجينا هنا لقينا وضع عظيم جدا في بلاد فارس، مش هنرجع لما ناخد هذا الوضع. طبعا هذا الكلام ما هوش كلام دعوي، يعني هو ولا هو الكلام اللي جوه المغيرة بن شعبة. يعني المغيرة بن شعبة كصحابي جليل وكرجل عاصر وعايش الرسول صلى الله عليه وسلم، عارف ان القضية عندنا مش قضية ان انا لقيت مكان فيه حضارة جيدة او فيه متاع من متاع الدنيا فانا رايح اخده، لكن هو بيذهب لينشر كلمة الله عز وجل: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة. هذه مفاهيم عند الصحابة كلهم، ولذلك حقق الله عز وجل لهم الانتصارات تلو الانتصارات، عشان النوايا الصادقة اللي جواهم، وعشان هذه القيمة العظيمة للجيل. لكن بيقول له الكلام ده علشان يرعبه ماديا، هو حاسس ان القتال انتهينا خلاص، القتال هيحصل، يعني مش موطن دعوة الآن ولا موطن تفاوض سلمي، هو عارف ان القتال الأمر ماشي في اتجاه القتال. طيب خليني لما أقاتله يقاتل وهو مرعوب من الجيش المسلم اللي بيقول له أنا مش هرجع لما أخذ أرضك. فالتاني بيجي له يعني ما عندناش نوع من التردد، ما عندناش نوع من الخوف، ما عندناش نوع من القلق، انا مش فاقد شيء، انا مش خسران شيء، انا بلادي كلها شقاء زي ما انت قلت، وبلادي كلها صحراء زي ما انت قلت، وما عنديش اكل ولا شرب ولا ولا ولا، فانا قاعد. فالكلام ده كله هز الراجل الفارسي. حتى المغيرة نفسه بيقول: فقمت من عنده، من عند هذا، وقد والله ارعبت العلج جهدي. العلج اللي هو الفارسي هذا غير العربي، فبقول أنا أرعبته بكل طاقتي بكل جهدي اللي بذلته. فالغرض واضح من كلام سيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه. لكنه في نفس اللقاء الدبلوماسي ده فسر له سبب انتصار المسلمين على الفرس مرة واثنين وثلاثة وعشرة واكتر من كده كمان، فسر له بايه؟ بالنقطة المحورية اللي فرقت مع العرب، اللي هو ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي فرقت. العرب كانوا شيء قبل الإسلام، شيء تاني خالص بعد الرسالة العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي دي النقطة الفارقة. فهذه دعوة للإسلام لهؤلاء ان اذا اسلمتم اذا امنتم بالله عز وجل واتبعتم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فستكون لكم من النتائج مثل ما حققنا نحن العرب على ضعفنا وقلتنا وكذا كذا من نتائج بعد ان ارتبطنا والتزمنا بهذا الدين العظيم. وأم سيدنا المغيرة بن شعبة رجع فشلت المفاوضات خلاص هتتم الحرب والراجل اللي هو الفارسي قال له تعبروا إلينا أو نعبر إليكم قال اعبروا. فسيدنا كان في نهر ما بين الفريقين فسيدنا النعمان ادى أوامر بأن يعبر الفرس إلى الناحية الإسلامية وأن المسلمين يدون فرصة يعبروا بدون ما يتعرضوا لهم لحد ما تكتمل الجيوش على يعني ضفاف النهر وتتم المعركة. الرجل الفارسي مرعوب طب يعمل ايه؟ ايه الحل عنده عشان يدخل المعركة؟ وطبعا هذا الرعب اللي عند القيادة بينتقل للجنود يعني كل الناس اللي واقفين من قادة الجيش حوالين القائد الفارسي الكبير اللي هو زعيم الناس دي كلها والملك والأبهة هو مرعوب فانتقل الرعب لقادة الجيوش ومن قادة الجيوش الى الجيش كله. طب يعمل ايه؟ يتصرف ازاي مع هذه الحالة النفسية السيئة اللي موجودة عند جيشه؟ عمل حاجتين غريبتين جدا جدا لكنهم متكررين في هذه المعارك بنشوفهم في حروب الفرس بنشوفهم في حروب الروم. اول حاجة ان هو ربط كل 7 جنود في سلسلة حديدية والمفاتيح معاه هو. طبعا كلام مجنون بس حصل ومش حصل مرة ولا اتنين حصل كتير. ده أول موقعة خالص دخل فيها خالد بن الوليد ضد الفرس كان اسمها ذات السلاسل. السلاسل ليه؟ لأن كل 10 جنود مربوطين بسلسلة. هنا في الموقعة دي ربط كل 7 في سلسلة. ليه ربط 7 في سلسلة؟ عشان يفروا لازم 7 ياخدوا قرار الفرار. فصعب لو واحد متردد 2 مترددين 3 مترددين هتلاقي الباقي عايز يقف لأن كمان اللي هيفر هيتقتل هيبقى جريمة خيانة بقى وهيتحاسب. فموضوع الفرار ما هوش سهل بس ممكن ياخدوا جندي يفر لكن لما تكون 7 مربوطين مع بعض مش هيفروا. بس مش هيفروا ليه؟ عشان السلسلة مش عشان القضية مش عشان الدولة مش عشان فارس مش عشان الولاء مفيش المعاني مش موجودة. المسلم من الناحية التانية جاي من آخر الدنيا يقاتل متطوع كانش لسه عندنا جيوش نظامية ده الناس بتدور على أماكن الجهاد عشان تروح تجاهد في سبيل الله وهو بيتمنى وهو بيقاتل إن هو يموت. قضية الفرار دي قضية غير واردة في حساباته شتان ما بين جيش يبحث عن الموت وجيش يبحث عن الحياة شتان ما بين جيش عنده قضية وجيش بيقاتل بلا قضية. حتى على مقاييس الدنيا شتان ما بين جيش بتوزع عليه 4 أخماس الغنيمة أيا كانت الغنيمة بنتكلم على ملايين من الدينارات وملايين من الدراهم وبتكلم على كميات لا بأس بها من الذهب والفضة والكنوز كل ده بتوزع على المقاتلين 4 أخماس الغنيمة على الجيش. يعني الواحد ممكن يدخل الموقع فقير تمام الفقر يطلع من أغنى أغنياء العالم الناس اللي فتحت المدائن ولا انتصرت في جلولاء ولا كميات من الكنوز حصلتها. والجيش الثاني ده اللي هو اخره انه ياكل ويشرب اخره انك تكفي الجندي اكل وشرب وخلاص على كده وتروح وكل الفلوس راحة للدولة او راحة للزعيم او راحة لملك البلد او الكسرى او قيصر او غيره من الملوك في ذلك الوقت شتان. ده جيش وده جيش دي مشاعر اخروية والتاني ما عندوش اصلا حسابات اخروية وعنده حتى المشاعر الدنيوية عنده فيها تعويل. ودي الشريعة الاسلامية شوف قد ايه الشريعة الاسلامية جميلة شوف قد ايه متوافقة مع فترة الانسان مفيش يعني مش عشان انت بتقاتل في سبيل الله خلاص بقى خليك زاهد في كل حاجة لا اديله برضو من الدنيا والدولة ما تاخدش غير الخمس من هذه الغنائم ايا كانت هذه الغنائم. مش مثلا لو وصلنا لمعدل معين خلاص بقى كفايه كده على الجيش والباقي يروح للدوله لا مفيش كده. وكان بعض قاده المسلمين في المعارك بيفكروا بالطريقه دي يعني فكروا ايه مثلا قائد الجيش كسب غنائم ضخمه جدا جدا من ضمن الغنائم ديت تاج كسرى، سواري كسرى، حاجة بقى مرصعة بالماس والأحجار الكريمة، لا تقدر بثمن. سجادة، في سجادة خدوها من المدائن، السجادة مرصعة بالجواهر بالأحجار الكريمة، مرصعة بالماس والذهب والفضة، عاملين فيها شجرة كده كبيرة جدا، حاجة مساحة قايلينها الرواه في المصادر يعني ضخمة، سجادة ضخمة، بيعملها كسرة عشان يقعد فيها وقت الشتاء، عشان بتبقى فيه جليد ما بيقدرش يتنزه في المتنزهات، فكأنه عايش قاعد في متنزه لما يقعد على السجادة ديت، عاملين له عليها شجر وزهور بس بالأحجار الكريمة، ملهاش ثمن، ما تقدرش تقدر ثمنها، دي ثروات وثروات أجيال وأجيال محطوطة في السجادة دي، غنم المسلمون هذه السجادة، ما عرفوش يعملوا بها إيه، ما عرفوش، لأن السجادة فودوها للدولة، القائد رأى كده وودوها للدولة. لما راح سيدنا عمر شاف إن في بعض الغنائم جاية على بعضها كده كتل، طب والجيش فين؟ أربع أخماس الغنيمة اللي تزاد على الجيش، يعني دي كده بره أربع أخماس الغنيمة، قال ما ينفعش، اولا الحاجات اللي مش هنعرف تتقسم تتقدر تمنها ويتوزع تمنها على الناس، حد يشتريها من اغنياء المسلمين ويوزع تمنها بعد كده على الناس، اربع اخماس وخمس للدوله، والسجاده دي تتقطع، السجاده طبعا هي تحفه كقطعه واحده، وطبعا المسلمين لا في دماغهم متاع الدنيا ولا المنظر ولا القيمه التاريخيه لهذه السجاده اللي عاش لدلوقتي كان تمنها قد ايه، حسابات قطعوها، قطعوها حتت ووزعوها على المسلمين، باعوا كل حته بحيث ان يقدر الناس تشتري الحتت الصغيره اللي فيها ماس وذهب وفضه واحجار كريمه ديت، ووزعوا بالعدل بالحساب. انا ما كنت جندي في جيش زي ده، لان انا قاتل للنهايه ما عنديش اي مشكله، مش عشان الدنيا، عشان العدل، عشان حاسس ان حقي محفوظ، حاسس ان القائد ده بيجيب لي حقي مهما كان حقي ده كبير في عينيه، ما عندوش انه ياكلني، ده مش وارد. فدي قناعات عند الجيش المسلم وقناعات عند الجيش الفارسي بتفسر كل شيء، بتفسر الهزائم المتتالية للفرس على أيدين المسلمين، القلة، الضعفاء اللي سلاحهم بسيط ولبسهم مقطع وجايين من بلاد الشقاء، قول زي ما تقول، بس دي نفسية ودي نفسية تانية خالص، دي مشاعر ودي مشاعر، وده تأييد رباني وده ربنا نقم عليهم، بيعبدوا النار من دون الله عز وجل. يبقى ده أول حاجة عملها القائد الفارسي، إن هو ربط كل سبعة في سلسلة، ماشي. الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية حط وضع في خلف الجيش الفارسي حسك الحديد. إيه حسك الحديد ده؟ الشباك عاملة كده من الحديد بخلاليب وخطاطيف، يعني زي مصيدة، ورماها بكميات كبيرة جدا جدا في الأرض ورا الجيش الفارسي. حسك الحديد ده اللي يمشي جواه تمسك رجله، زي ما بيمسكوا كده الحيوانات في يعملوا فخاخ، يمسكوا حيوان بيها يحطوا يزرعوها في الغابة ويمسكوا بقى حيوانات وعملها كده نشرها زي ألغام، زي حقل ألغام عملوا وراء الجيش، إلا هيفر من الجيش الفارسي هتمسكوا الحسك الحديد. فقد ايه القناعات عنده ان جيشه مش هيخش معركة. فده ده التكتيك الفارسي لموقعة نهاوند، هنحارب بكل طاقتنا بالجيش كله على بعضه بكميات كبيرة جدا، بس عشان اضمن عدم فرار الجيش هربطه في بعضه وحطه وراء الغام، حسك الحديد، فخاخ وشراك عشان امنعه ان هو يهرب. وبدأت الموقعة. بيحكي جبير بن حية اللي هو رضي الله عنه اللي هو راوي القصة، وزي ما قلنا هو جبير بن حية من المسلمين الصحابة، إن كان من آخر من أسلم من الصحابة من الأواخر من ثقيف رضي الله عنه وأرضاه، بيحكي بيقول إيه؟ فلم أرك اليوم قط، يوم شنيع في الحرب لأن أعداد ضخمة جدا ومسلمين أعدادهم أقل والمساحة محدودة، فقتال مباشر مفيش مناورات كتيرة. قال فلم أرك اليوم قط، إن العلوج يجيئون كأنهم جبال الحديد، كل واحد ماسك الدرع حديد في ايديه، السيف مش باين، متغطي بالحديد، فكأن جبل حديد بيتحرك، كأنهم جبال الحديد، كميات وسلاح. وقد تواثقوا ألا يفروا من العرب، وقد قرن بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران، اللي كنا لسه بنقوله من شوية، وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا من فر منا عقره حسك الحديد. فقال المغيرة بن شعبة، النعمان بن مقرن شايف الحدث، شايف الأعداد عمالة تأتي 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 من الفرس، فقعد مستني في صبر عجيب، جايين هم بييجوا بييجوا بكميات وده ما بيتحركش. المغيرة بن شعبة بيبص شايف الفرس بيقربوا 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 وبيكتروا وبيجي مدد من هنا ومن هنا والنعمان ما بيتحركش. عايزين نحارب، عايزين ندخل عليهم قبل ما يكتروا اكتر من كده. كنا الصبح، كنا الضحى، لسه الدور ما جاش، فاول النهار سيدنا النعمان قاعد مستني، عنده صبر عجيب جدا. فالمغيرة ما فهمش، قال لم أرك اليوم فشلا، هتودينا في داهية، لم أرك اليوم فشلا، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه القعدة دي؟ منحاربش ليه؟ إن عدونا يتركون أن يتتاموا. هو دلوقتي قدامنا 50,000 بقوا 70,000 بقوا 90,000 هيوصلوا 100,000 وأنت قاعد ما نلحق، فلا يعجلوا. يعني أنا ليه ما بعجلش بحربهم؟ أما والله لو أن الأمر إلي لقد أعجلتهم به. لو الأمر راجع، لو أنا صاحب القرار، أنا مش الرئيس، لو أنا صاحب القرار كنت حاربت من بدري. أنت إيه اللي مقعدك؟ يقول جبير بن حي راوي الحديث يقول لي وكان النعمان رجلا بكاء رضي الله عنه وضع رخيخ القلب جدا، وكل شوية يتكلم يبكي رضي الله. ده قائد الجيش، احنا نتكلم على قائد جيش عسكري صلب جدا قوي جدا عظيم جدا حربي عسكري، قول كل ما تقول في النعمان ولكنه رقيق القلب. الموازنة دي احنا ما نفهمهاش، احنا ما نفهمهاش خلاص، ما عدناش نفهمها، بس كانت موجودة رقة القلب والخشوع والخضوع لآيات الله عز وجل ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولذكرياته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلته رقيق قلب جدا، لكنه في المعارك حديد، في المعارك صلب قوي عسكري، عنده رؤية عنده نظرة عنده كذا كذا كذا. فكان رجلا بكى، فبكى. انت ايه يا عم بتبكي ليه؟ طيب انا قلت ايه؟ فهو مش فاهم انا قلت ايه يخليك تبكي. قال له بقى فهمه، فهمه بيبكي ليه؟ بيبكي علشان افتكر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف اللي مقعدني ما بحاربش ذكرياتي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه عم ايه ذكرياتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خلتك قاعد ما تحاربش؟ قال له وانه والله ما منعني ان اناجزهم، اللي خلاني قاعد صابر. انت مستغرب ان انا قاعد ليه ما بقاتلش؟ انا هقول لك. وقال له الكلام ده هو بيبكي، إلا لشيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اتعلمت على قديم الرسول صلى الله عليه وسلم، عشت معاه في معارك معينة أنت ما شفتهاش، لو كنت شفتها كنت عملت زيي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام للنعمان بن مقرن، كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار، يعني ما قتلش بعد صلاة الصبح، لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال. وفي رواية وينزل النصر. يعني ايه الكلام ده بقى؟ بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه طريقة في الحرب، وانا اشتركت معاه في غزوات وعارف طريقته. يحارب بعد الصبح، بعد صلاة الصبح في اول النهار، لان لاما لو فاتوا الوقت ده ودخلنا بقى في الساعه 9 او الساعه 10 الضحى، يعني لا ينتظر للظهر لما يجي، ما يقاتلش الساعه 10 11، دي سنته صلى الله عليه وسلم. ينتظر لبعد الظهر طالما الأمر في إيديه. جايز لو هجم علينا العدو ودخل أرضنا في الساعة 10-11 هضطر ان انا ادافع، لكن لو انا الاختيار بايدي ان انا احرك او ما احركش الجيش بتاعي، لا ينتظر الظهر. يقولي حتى تحضر الصلوات. الصلوات اللي هي مقصود بها صلاة الظهر، في بعض الروايات موجودة حتى تحضر الصلاة، في بعض الروايات قال صلاة الظهر، وفي بعض الروايات فيها تحضر الصلوات بالجمع، لانهم كانوا بيصلوا الظهر والعصر جمع تقديم. فهو مستني اما يجي وقت الظهر اصلي الظهر والعصر وابقى خلاص الحمد لله معايا لحد المغرب او لحد العشاء لحد بالليل، لان ممكن اجمع المغرب والعشاء تاخير، فصار عندي مساحه كبيره جدا من الوقت احارب فيها دون ان يكون عندي صلاه قد تضيع علي نتيجه القتال. شوف قد ايه الحسبه، حسبه سبحان الله، يعني محسوب. انت بتقاتل في ارض القتال والسيوف على رقبتك والوضع يعني خطير جدا ولمصلحه الدوله وفي سبيل الله بس الصلاه ما تروحش، الصلاه ما تروحش حتى في هذه الظروف. حتى تحضر الصلوات وتهب الارواح. ايه الارواح؟ في روايه ثانيه فسر قال وتهب الرياح، يعني الجو يبتدي يتلطف، مش عايز احارب انا والشمس في كبد السماء، فتبتدي الجو يتلطف شوية ويطيب القتال. شوف حتى كما احنا يطيب دي ما تجيش معنا مع القتال ابدا، مهما كان القتال هو لا يطيب، لكن هو يطيب نكون مستمتعين بالقتال، يطيب القتال. وفي رواية وينزل النصر، يعني في حاجات احنا مش فاهمينها في حزبة الكون ربنا عاملها، منها انه بينزل النصر في هذا الوقت. فانا والعلماء ليهم كلام بقى ليه بينزل النصر في هذا الوقت، وبعضهم بيقول مثلا علشان المسلمين بيجتمعوا في العالم في وقت الصلاه ده، وبعد الصلاه بيدعوا ربنا والدعاء بعد الصلاه مقبول او بيصلوا وهم في سجودهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى، فيرجى النصر بعد دعاء المسلمين. قد يكون هذا هو السبب وقد يكون غيره، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الوقت ده بينزل فيه النصر. فسيدنا عمر بن المقرن عنده قناعة كاملة ان انا لو قتلت الساعة 11 او 10 ونص لفرصة اراها فهحقق شيء من النصر، لكن النصر الاكبر هيتم ليه لو قتلت بعد الظهر حين ينزل النصر، فخليني بعد الظهر احسن. دي حزبة ايمانية، دي مش حزبة مادية عسكرية، دي حزبة إيمانية مبنية على قناعات النعمان بن مقرن بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بتوفيق الله عز وجل لجيش خرج يجاهد في سبيله. دي عايزة شخصية زي النعمان بن مقرن كده، قائد رباني، قائد ماشي على السنة المطهرة، قائد بكاء، وهو قائد عسكري حكيم. طبعا الكلام خده المغيرة بن شعبة سكت، باش يتكلم خلاص، ده بيقول له بيفهمه بيعلمه، مع ان المغيرة بن شعبة كبير صحابي جليل وكبير وعظيم وليه تاريخ، بس ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات علم عند النعمان بن مقرن، علم لم يصل الى المغيرة بن شعبة، فعلمه خلاص. المغيرة بن شعبة خد الدرس تعلمه وعرفه وبقى بيطبقه بعد كده، واحنا كلنا عرفناه وفهمناه وسمعناه في هذا الموقف الجليل. وبعدين قال النعمان، جمع النعمان الجيش بتاعه، الجيش الثاني لسه عماله تكتمل، النعمان جمع الجيش بتاعه ووقف يقول خطبه في الجيش، خطبه سريعه جدا جدا وقصيره جدا جدا، وقال للناس خلي بالكم انتم مش هتعرفوا تسمعوني اثناء القتال عشان الاصوات عاليه، فانا هشتغل بالرايه، هعمل علامات بالرايه تتبعوا الرايه فتقدروا ايه تفهموا انا عايز اقول لكم ايه، لان وقت ما يدخلوا علينا في الحرب مش هتعرفوا تسمعوني. لكن في اول الخطبه قال كلمتين كده لازم تسمعوهم باذانكم وبقلوبكم عشان تفهموا عقليه النعمان بن مقرن وعقليه الجيش الفاتح وعقليه من انتصر في نهاوند وعقليه من اسقط الدوله الفارسيه. قال النعمان بن مقرن قال اللهم، بيدعي وبيقول للجيش أمنه على دعائي. شوف القرب بقى، دي معركة احنا بنتكلم على ناس بتحارب كأنها في أرض الجنة، خلاص الجنة على الأبواب، إن كل واحد بيقاتل ومش راجع لأهله، كل واحد بيقاتل لأجل الله عز وجل. لا في دماغنا دنيا، أنا كل ممكن يروح أربع أخماس غنيمة، كل ده ممكن يروح في اللحظة دي. قدامك 100,000 وانت 30,000 ومعهم أسلحة أضعاف أسلحتك وفي أرضهم، وبيجي لهم مدد الله أعلم هيجي قد إيه تاني، وانت بمدد بتاعك على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات. يعني أصلا الكوفة نفسها على بعد 600 كيلو من المنطقة دي، ما بالك بقى المدينة المنورة ولا فبعيد. فأنت مقطوع في هذه الأرض. بيقول لهم إيه الدعاء؟ قصير جدا جدا بس عظيم جدا جدا. اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله. أول طلب بيطلبه من ربنا فتح نصر، ينصر فيه النعمان ولا ينصر فيه الجيش ولا ينصر فيه الدولة ولا ينصر فيه عمر، ينصر فيه الإسلام. شوف الذهن بتاعه بيفكر في ايه؟ عز الإسلام، أن يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله. هذه القضية اللي شغلها قضية الدين، لا غنائم لا دولة لا عمر لا منصب لا أن أنا أترقى من قائد جيش لقائد الحربية الإسلامية، لا رصيد ذكر عند الناس، لا كلام في الإعلام، لا. كل ده مش في ذهنه. يا رب انصر الإسلام وأذل الكفر. بس هو الدعاء في جزئيتين فقط. هذه الجزئية الأولى، نصر الإسلام وذل الكفر. الجزئية الثانية تتمة الدعاء، قال ثم اختم لي على إثر ذلك بالشهادة، يا رب تكون دي آخر أيامي في الحياة، يا رب أموت شهيد في هذه الموقعة في نهاوند، بس قبل ما أموت أنصر الإسلام وأذل الكفر. ثم قال أمنوا يرحمكم الله، ساعدوني أمنوا يرحمكم الله. فأمنا وبكى وبكينا، كلام جبير بن حية رضي الله عنه وارضاه. أدي الجيش يا إخوانا اللي داخل موقعة نهاوند، أدي مقدمة موقعة نهاوند. طبيعة الناس مختلفة، هذه فتوح الإسلامية. أوعى يكون في ذهنك فقط الميمنة والميسرة وقائد الميمنة وقائد الميسرة وعملوا إيه والحروب والأعداد والأرقام والمكان الجغرافي، بعيد عن هذه المعاني. بدون هذه المعاني لا يمكن أبدا أن يتحقق النصر، لأن النصر فعلا معجزة، معجزة حقيقية. هو ده يفسر لي كل شيء، طبيعة النعمان، طبيعة المغيرة بن شعبة، طبيعة الجيش اللي بيأمن، طبيعة الجيش اللي بيبكي عندما يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، طبيعة الجيش اللي عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيله ويموت ما يجنيش أثار الانتصار. طب أنا انتصرت، أخذ بقى أربع أخمس غنائم، أرجع أخذ الوضع في الدولة، أرجع لأهلي أولادي زوجتي بقى، مش دماغه ده كله، وموت أنتصر، الإسلام ينتصر وموت. ترى ماذا حدث في هذه الموقع بعد هذا الدعاء؟ ماذا فعل الجيش المسلم؟ ماذا فعل النعمان بن مقرن؟ كيف كانت نهايته؟ كيف كانت نهاية الموقع؟ ماذا فعل حسك الحديد في جيش الفرس؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.